بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجمع الطلب حسين مطهر قال الرسالة 20 صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين. أما بعد، فهذه سنة الأهل والأقربين تعليم الدين يجب على الآباء والأمهات والأولياء والولاة تعليم أولادهم وأهلهم وعبيدهم وكل من لهم عليه ولايات ما يجب عليهم كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج وأمرهم بذلك، ويعلمهم تحريم المحرمات كالزنا والجوار وكشف الأعراض والسرقة والخيانة والكذب والغيبة والحسد والرياء ونحو ذلك، وينهونهم عن ذلك فإن أهم من ذلك فقد حجبهم وخانهم وظلموهم. قال ابن الأحياء: كبار ربنا ولما يتعلمهم من يري يوم القيامة ولده أهله وولده فيوقفونه بين يدي الله تعالى فيقولون: يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نفعل وكان يحرم الحرام ونحن لا نعلم. فيقتص الله لهم منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله. وعن علقمة عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعلمونهم ولا يأمرونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعلمون. والله يعلم الله قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعلمونهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتعلمون قوم من جيرانهم ويتفقهون ويرتعبون. أول ويرتعبون. أولا عاجل أولا عاجل لأنهم من ركوبة دار الدنيا. وإذا كان هذا في الجار مع الجار فكيف بأهل الدار مع أهل الدار؟
الحمد لله. الحمد لله مكرمنا بهذه الشريعة والدين والبيان على لسان نبيه الأمين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعلنا به خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في هذه الرسالة التي نقرأها في خلال هذه الأيام للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أحد أئمة دين الله تبارك وتعالى والعلماء العاملين الراسخين في العلم والولاية، أعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، وقد توفي قبل 273 عاما عليه رحمة الله تبارك وتعالى. سماها صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين، مشيرا إلى أن الصلات المفروضة في شريعة الله تبارك وتعالى لكل مؤمن بالله فيما يتعلق بقرابته وما يتعلق بذوي رحمه، أن هذه الصلة الواجبة المفروضة كما تعلقت بالمواساة والهدية والصدقة للمحتاج والزيارة وإدخال السرور والأخذ بالخاطر، فهي أيضا متعلقة بالتواصي بالحق والصبر وبتبيين أحكام الدين للأبناء والبنات وللأهل والأقارب ولذوي الرحم وبذلك جاءنا القرآن الكريم في عموم الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل للناس كافة وأرسل للعالمين، ومع ذلك أمره أن يخص ذوي رحمه وقرابته وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمره أن يخص أهل بلده ومحلته فقال لتنذر أم القرى أي مكة المكرمة ومن حولها أي من حل في مكة. ومع أنه أرسل لكل عربي وأعجمي وإنسي وجني صغير وكبير ذكر وأنثى من كل مكلف إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذن فهنا من المهمات على المؤمن أن لا ينسى إلى الأقربين بنصيب من هذا البيان وهذا التعليم وهذا التواصي بالحق والصبر، والذي قصر فيه كثيرا حتى من الوالد لولده، وتسبب لذلك بعد وغفلة وإهمال وتسلل عادات وأخلاق وأعمال سيئة وقبيحة إلى دوائر الأولاد والذرية والأقارب، وربما كان من أسبابها هذا الإهمال عند الأب وعند الأم لأبنائهم وبناتهم، إهمال حقهم في واجب التبيين بما يتناسب مع عقولهم وأفكارهم ومداركهم ولفت أنظارهم إلى إيجاب ما أوجب الله وتحريم ما حرم الله، فهو الخالق الحق الذي له الأمر المطلق والحكم المطلق في أن يحرم وأن يحلل، ولا يجوز لغيره أن يتعدى الحدود وينصب نفسه إلها للخلق يمنع ما يشاء ويبيح ما يشاء، فالخلق كلهم عبيد لإله واحد حي قيوم جل جلاله، فأوامر ونواهيه أعظم ما استقته العقول والقلوب والأرواح لتفقه مسارها في الحياة وتفقه المنهاج الذي خلقها الله تعالى من أجله. ووجب أن يحمل كل أب وكل أم ثم بقية الأقارب لأقاربهم هذا التواصي بالحق والصبر وحسن البيان لهذا الواجب، ثم صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين، فإن ذلك من أعظم المهمات والواجبات. ابتدأ بالبسملة والحمد لله رب العالمين وذكر الشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين، وهؤلاء خيار هذه الأمة، آله وصحبه رأس هذه الأمة وأفاضلهم، والتابعين لهم دخلوا في دوائر العناية الربانية بقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وذكر أن هذه صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين، وذكر أنه يجب على الآباء والأمهات والأولياء والولاة تعليم أولادهم وأهلهم وعبيدهم وكل من لهم عليه ولاية ما يجب عليهم كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج وما تعلق بذلك، وقد ذكر نبذة كبيرة واسعة في خلال هذه الرسالة تحمل أداء هذه الأمانة على من قبل كل من وجبت عليه من أب وأم ومن ذي ولاية على صغير أو كبير. وقال ويعلمونهم تحريم المحرمات كالزنا واللواط وكشف العورة والسرقة والخيانة والكذب والغيبة والنميمة والكبر والحسد والرياء ونحو ذلك التي يجمعها المنكر، وهو كل ما نهى الله عنه ورسوله وحرمه ووعد أو توعد بالعذاب على من فعله، فهذه هي الحمات التي يقوم صلاح العباد في دنياهم ثم في آخرتهم على اجتنابها وعلى البعد عنها وعلى الحذر منها، فإن الأعلم بخلقه وبمصالحهم حرم ذلك. ولقد بعث نبينا يبلغنا ما حرم ربنا ووصف ما يحرمه بالخبائث، وقال عن نبينا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بما أولاه الله سبحانه وتعالى من التحليل والتحريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك مكانة الأنبياء لدى ربهم، ومكانة سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال الحق عنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول يجب عليهم أن يعلمونهم تحريم أمثال هذه الخيانات والكذب، وما يتعلق بالشهوات المحرمة من الزنا واللواط ونحو ذلك، بل وكشف العورات للرجال أو النساء كما حددتها الشريعة وجاءت فيها اجتهادات الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الفقهاء في دين الله سبحانه وتعالى. فوجب مراعاة ما أجمع عليه، ثم الناس على مراتب في الاحتياط لدينهم والانتباه من شريعة ربهم وارتقائهم في الدرجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. والمهم أن بساط شرع الله محل اهتمام يجب أن يحل في القلوب من قبل الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويحمل مسؤوليته في ذلك من له ولاية على أو على أولاد أو على من تحت يده، وعلى كل معلم في تعليمه، وعلى كل مؤثر ونافذ أمر في من ينفذ فيهم أمره وتأثيره، فإنها المهمة التي يقوم عليها أمر الدين بالإعراض عنها والإهمال لها تستفحل الشرور، تستفحل الشرور وتغيب الخيور ويضعف النور، ويحصل للشيطان مجال في أن يضل وأن يزين القبيحة والمنكرة والسوء ويدعو إليه. ولكن بحسن التنبه وحسن التواصي بالحق والصبر تنغلق أبواب هذا الإضلال وهذا الإفساد لعدو الله ولجنده من شياطين الإنس والجن. قال: وينهونهم عليك، فإن أهملوا ذلك، أي الآباء والأمهات وأولياء الأمور، فقد غشوهم وخانوهم وظلموهم. فلا تتعلق الخيانة والظلم بمجرد الأموال والكسوات والأعطيات المادية، ولكن أيضا أهمال واجب التذكير والتنبيه الذي قال عنه صاحب الرسالة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، في تعليم لتأصيل وتثبيت شؤون الارتفاع والعفاف من الصغر فيما أرشد إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقل بعد ذلك ما أورد الإمام الغزالي في الإحياء، وأورد الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب، من أن من أول أن يحصل لبعض أهل القيامة، من أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وولده، يقفونه بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول: يا ربنا خذ لنا بحقنا منه، فإنه ما علمنا ما نجهل، وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم، فيقتص الله لهم منه. وقد جاء هذا بعدة طرق وبعدة روايات، أنه يتعلق برقبة الإنسان يوم القيامة بعض أهله أو أولاده، حتى أن منهم من يقول: يا ربي أطعمتهم وسقيتهم وكسوتهم وأسكنتهم، يقولون صدق في هذا لكنه لم يعلمنا أمر ديننا، إلى غير ذلك مما جاء في الروايات. وتأتي أيضا بعد ذلك الرواية في أنه لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله بأمر دينهم، كما جاء في لفظ آخر: لا يلقى الله أحد بذنب بعد الشرك بالله أعظم من جهالة أهل بيته بأمر دينهم، من جهالة أهل بيته بأمر دينهم. ولذا وجدنا في أسر المؤمنين وبيوتهم وديارهم عقد الجلسات والتبادل الحديث فيما يتعلق بالمهمات والواجبات بين أفراد الأسرة، ولهم شيء من الأوقات يجتمعون عليه على ذلك. وكان بعض البلاد الإسلام يجتمعون في قرون سابقة فيما يسمى بقهوة الضحى، أو فيما بين ما بعد العشاء وقبل المنام، ويحصل لأولياء الأمور والكبار تفقد الأحوال ويحصل التذاكر في المهمات والواجبات. هذا الذي أهمل في كثير من أسر المسلمين، وربما حل محله أن يشتغل كل واحد بهذه الشاشات وبهذه الجوالات وما يطرح فيها من خير أو من شر، والشر أكثر من نفع أو من ضر، والضر أكثر من فساد، من صلاح أو فساد، والفساد أكثر، ويعوذ بالله تبارك وتعالى. وتعطلت عند بعض المسلمين مهمة القوامة في البيت والإرشاد والهداية لأهل بيتهم ولأسرهم ومن حواليهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر لنا هذا الحديث الذي في كتاب الوحدان أورده الإمام البخاري، والذي ذكره الطبراني في الكبير وغيره: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، يعني من الجيران من أهمل الأمر فيخاطب، ومنهم من فتح الباب وعمل ما عنده من القدرة والوسائل بالتعليم ولكن يعرض بعض الجيران، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لو عاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا، يعجل لهم من أمر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ما يتنكد به عيشهم، وما ينالهم به التعب في الدنيا من هذا الإغفال والإهمال لهذا الواجب العظيم في هذه الأمة التي ربط بخيريتها هذه الصفات لهم. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال: وإذا كان هذا الكلام مع الجار فكيف بأهل الدار، مع أهل الدار في وسط الدار الواحدة ساكنين وليسوا بمجرد جيران من الأسرة والأقارب، فالشأن والخطاب معهم أكبر وأعظم. يجب عليه
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما أخبره، ويعلمهم اتباع سنة السلف رضي الله عنهم والإيمان بجملة ما جاء به الكتاب والسنة، وغير بحثا وتفتيشا لسؤال عن تفصيل، بل يقولوا آمنا وصدقنا، ويشغلون بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين وسائر الأعمال الصالحة. وأما الصلاة فيعلمونهم أنها خطا يكفر جاهلها ويقتل إن لم يتوب مرتدا، وتاركها حسنا يقتل إن لم يتوب حدا، ويؤمر بها الصبي والصبية بعد 7 سنين إذا ميزا، ويضربان على فكها بعد 10 سنين،
ولها أحكام كثيرة واجبة ومندوبة، منها تجنب النجاسة في البدن والثوب والمحمول والمكان كالأرواث والأبوال والدماء والمسك للماء والكلب والخنزير والميتات إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد، فيجب غسل ما أصابه منها إلا أن يكون شيء يعفى عنه مثل دم جرحه ودم نحو البراغيث وونين الذباب وإن كثر فلا يجب غسله. وغسلها وغسل الأحداث يكون بماء طهور لئلا يخالفه شيء يستغنى عنه فيسلب اسمه أو يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس ولو يسيرا، أو يلاقيه نجس وهو دون القلتين إلا أن يكون شيء يعفى عنه مثل ميتة من ميتة لا دم لها سائل لم تطرح ولم تغير، أو يكون دون القلتين وقد استعمل في رفع حدث أو نجس.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ابتدى يشرح الشيخ أداء هذه الأمانة كيف تؤدى، والقيام بواجب هذا الفرض الذي فرضه الله تعالى علينا. قال يجب عليهم عن جميع أولياء الأمور على أمام أو بالنسبة لكل من لهم عليه ولاية ومن يصغي إليهم أن يعلموهم من العقيدة أي من الإيمان أن الله واحد، فإنها أولى ما يجب أن سخف في القلب توحيد الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وشهادة لا إله إلا هو أن محمدا عبده ورسوله، لكم مفتاح الدخول في الدين كله. ومهما قوي هذا الأساس حسن البناء عليه وقوي واستوى وطال وحصل الانتفاع إذا قوي الاعتقاد واليقين بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وإلهكم إله واحد، وأنه يستحيل عقلا وشرعا أن يكون الكون والحوادث والكائنات والموجودات بغير موجد وبغير خالق، ويستحيل شرعا وعقلا أن يكون الواحد أن يكون الخالق لها والمنشئ لها أكثر من واحد. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله وتعالى عما يشركون جل جلاله وتعالى في علاه. وقل لو كان فيهما آلهة إلا الله لعلى بعضهم لا يقول في الآية الأخرى سبحانه وتعالى، إذن المصحف الكريم هذا مصحفنا، ما اتخذ أمده ما كان معه من إله، إذن لا إذن إيش لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ورجعنا إلى مستوى الخلقية ومستوى المخلوقية ومستوى المكونات، تعالى بعضهم على بعض ويضرب بعضهم ببعض، فأين الألوهية إذن؟ لا ألوهية، ولكن يجب أن يتفرد بالخلق والإيجاد واحد، ذلكم هو الله جل جلاله. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض جل جلاله. وبيان هذا بتيسير المعنى وإقامة الحجة والبرهان يعلق به النور في القلب ويحفظ به أذهان ناشئتنا عما ينشر من دواعي الإلحاد ودواعي الكفر بالحق وبالإله الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، تعالى وجل عن الشريك والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا يعلم أن مداركنا ومدارك الملائكة والإنس والجن أجمعين وهم عقلاء الخلائق أقل من أن تحيط بالإله الخالق جل جلاله، وإنما تكرم عليهم هذا الإله بما آتاهم من استعداد لمعرفة عظمته ومعرفة أسماء وصفات له كمعرفة أفعاله في هذا الوجود على مقدار يتهيأ به مدارك وعقل كل واحد منهم لإدراك النصيب من هذه الأسماء والصفات والأفعال ومعانيها وعظمة الذات للإله سبحانه وتعالى وتنزيهها عن كل ما لا يليق بعظمته وجل جلاله وتعالى في علاه، فهو المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص جل جلاله وتعالى في علاه. بهذه المدارك التي يتفاوتون فيها بعد ذلك في مدى استعدادهم وفطرهم وحسن تفكيرهم في ما يكتسبونه من نور العبادة لهذا الإله الواحد، وما يطهرون به بواطنهم ويزينونها له بالطهارة والحضور معه جل جلاله، فيهبهم ما يهبهم من أسرار هذه المعرفة الخاصة. وهذه المعرفة الخاصة لا إحاطة فيها بشيء من صفات الله وأسمائه، ولكن معرفة وعلم بهذه الصفات وبهذه الأسماء هم على درجات فيها، كلما اعتلت الدرجة أيقن صاحبها أنه لا يمكن الإحاطة، وأن نهاية ما يمكن أن يكون قوة الإدراك أنه لا يعرف الله إلا الله، كما قال سيدنا الصديق، أي لا يحيط بمعرفة أسمائه وصفاته فضلا عن ذاته غيره جل جلاله وتعالى في علاه. وسيد أهل المعرفة به يقول في كل ليلة: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذلكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأعرفهم بأسمائه وصفاته. فلذا يجب أن يرسخ التقديس أنه ليس كمثله شيء، وأن كل ما يخطر على البال فالله بخلاف ذلك، لأنه أكبر من أن يخيله خيال. ولكن إدراكنا لعظمته هذه وأنه لا يمكن أن يحيط به كائن ولا مخلوق هو المعرفة به. وكلما أشرق النور أكثر وعلمنا أكثر كان التسليم وبالعجز عن الإحاطة أقوى وأكبر. وهكذا شان العظمة في الألوهية والربوبية، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو المخالف لجميع الحادثات والكائنات والمخلوقات، ومنها خواطرك وما يتصور في بالك. الله تعالى أكرم وأكبر من ذلك وأشرف وأعلى وأجل، وتكفيك نور من نور المعرفة حيرة تنتاب قلبك في شهود العظمة للإله، حيرة معرفة لا حيرة جهالة. يقول: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عن الله تبارك وتعالى، فإن الإيمان يقوم على معرفة صفات الله تبارك وتعالى وصفات أنبيائه ورسله وما جاء عنهم مما سمي بالسمعيات، أي التي لا طريق للعقل أن يصورها وأن يدركها، ولكن يوصلك العقل إلى إدراك أن لك إله ولهذا الوجود، وأنه أرسل الرسل ولهم البراهين على صدقهم فيما جاءوا به عن الله، فحينئذ عنهم تسمع عن ما يسمى بالسمعيات من أخبار الملائكة وأخبار البرازخ وأخبار القيامة وما فيها وأخبار الجنة والنار وكل الغيبيات التي أمرنا بالإيمان بها المسمى بالسمعيات. ولذا كان علماء الإيمان في القرون السابقة يقولون في علم التوحيد فيه قسم في الإلهيات وقسم في النبويات وقسم في السمعيات، ويريدون ما ورد عن الله ورسوله مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وما يتعلق بصفات الأنبياء والمرسلين، لأن الله رتب الإيمان عليه بالإيمان برسله، وكررنا ذلك في الآيات الكريمة. قال تعالى عن الجنات: أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فيجب معرفة المرسلين من معرفة صفاتهم والإيمان بهم على الجملة بجميع من بعثه الله آمنا به وصدقنا، وأما على التفصيل بمعرفة الأسماء فإنما نعرف ويجب علينا أن نعرف ما نزل في القرآن من ذكر أسماء المرسلين والأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومجموع ما جاء في الآيات أولئك 25 من الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله تعالى بأسمائهم، فوجب الإيمان بهم تعيينا وتفصيلا، كما وجب الإيمان إجمالا بجميع من نبأه الله وجميع من أرسله الله وابتعثه الله سبحانه وتعالى. آمنا بهم أجمعين، اللهم ارزقنا حسن متابعتهم، ويعلمهم اتباع سنة السلف الصالح في مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل الإحسان، يعلمهم اتباع سنة السلف الصالح الذين اؤتمنوا على بلاغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شاهده مباشرة من الرعيل الأول من آل بيته وصحابته الذين كانوا في عصره وعاشوا معه، فهؤلاء رأسنا معشر الأمة، وهؤلاء أساسنا معشر الأمة، وهؤلاء هم السياج الذي به ندخل إلى حضرة النبوة والرسالة، فهم الذين شاهدوه وهم الذين عاينوه وهم الذين تكلموا معه وهم الذين تلقوا البلاغ عنه صلى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فما بلغوه لمن بعدهم. واشتهر إطلاق السلف على أصحاب القرون الأولى والطبقات الثلاث والتابعين وتابع التابعين، ولفظ السلف يعم كل من سلف أي مضى وتقدم، فكل من كان مستمسكا بالهدي متقدما ومتأخرا فهو من أولئك السلف الذين يشملهم وصف الصدق الذي أمرنا بأن نكون مع أهله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فيجب بيان وترسيخ هذه الأسس في أذهان ناشئتنا وأبنائنا وبيننا وبين الله تبارك وتعالى، ندرك أن ترجمة الكتاب والسنة إنما تتم في عاملين بها من الواعين لها والغائصين على دلالاتها والقائمين بحقها، وأولهم من كان في عهد نبينا من آل بيته المؤمنين وصحابته الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فلا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي، فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعتي، ذلك ما يقتضيه العقل واقتضاه النقل فوق العقل، كذلك أن من يحيد عن سبيلهم وعن سننهم ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير مسلك السابقين الأولين المهاجرين والأنصار فقد تعرض لسخط الله تعالى ولغضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. فتترجم العمل بالكتاب والسنة في الرعيل الأول وفي من اتبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه بما يحمل الكتاب والسنة من عظمة تتفتح فيها معانيها ودلالاتها على مدى القرون حسب الاحتياجات وحسب الاصطفاءات من قبل الحق، فرب مبلغ أو عم سامع، ولا تناقض بين اتباع السلف وبين أن من أسرار الكتاب والسنة ما ينكشف لبعض الخلف دون بعض السلف، لا تناقض بين ذلك، فإن هؤلاء من الخلف الذين تنكشف لهم هذه الأسرار هم أرسخ الخلف قدما في اتباع السلف الصالحين وفي معرفة قدرهم ومكانتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، كما لا تخالف في أن كل نبي مصدقا لما بين يديه من الأنبياء والمرسلين، ولا تخالف بين هذا وبين أن يكون عنده أحكام وشريعة تختلف عن أحكام أولئك بما شرع الله لأولئك وبما شرع له، فما يوصل ذلك إلى الخلل في أنه مصدق لما جاء به من قبله، بل هو يقر ذلك وأنه حق، فكيف والأمر ليس فيه إبطال شيء مما سبق ولكن زيادة وعي وفهم من الكتاب والسنة فيما احتج إليه أو فيما تجدد أو فيما خص الله بهذا فلا تناقض أصلا. فاتساع الكتاب والسنة لا يفتح باب المغفلين ولا الجاهلين ليتجروا على السلف الصالح وليقولوا نحن فهمنا ولم يفهموا وليقولوا نحن علمنا ولم يعلموا. أولئك من أبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله. كما أنه لا يتجمد الكتاب والسنة فيما بين سادتنا وسلفنا الصالحون عليهم رضوان الله ويمكن أن يلتقط من جواهره ويطلع على نفائسه من خلفهم ومن اقتدى بهم فيما ضوابط لا تخرجه عن الأدب مع الله ولا مع رسول ولا مع السلف الصالحين. ذلك المسلك الذي عليه الهداة المهتدين. ويدخل الشيطان ليروج وليبهرج بعض الكلام للناس حتى منهم من يدعي فهما ليس للسابقين ومنهم من يأتي بعد ذلك بهذا الوهم ويعده أصلا من الوصول ويقول إن الألفاظ إنما تفهم في كل وقت وفي كل زمان بما يليق بها وكأنه ليس هناك شيء يجمع وليس هناك خطاب واحد من الواحد لكل من آمن به. ذلك هزء وكلام باطل. وأن الشريعة حق وهي بينة وأساسها محمد بن عبد الله وأول من يمكن أن يفهم به ترجمة ما جاء به آله وأصحابه الذين عاشوا معه وعاصروه وشاهدوه صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للتطول عليهم ولا لإقصائهم من سلسلة الاتصال بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة ثم الذين يلونهم والذين يلونهم. ولا إشكال في أن يخص الله متأخرا بزيادة فهم فيما تجدد الاحتجاج إليه أو فيما كان أليق بأهل الزمن دون أن يمس بشيء من الثوابت ودون أن يحكم ببطلان أو بخروج شيء مما ثبت عن السلف الصالح عن الأصل والانطواء تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واجعلنا وإياكم من أهل اتباعها. يعلمهم اتباع سنة السلف رضي الله عنهم والإيمان بجملة ما جاء بالكتاب والسنة من غير بحث وتفتيش وسؤال عن تفصيل بل يقول آمنا وصدقنا مشيرا إلى البعد عن ذلك التطاول في الأسماء والصفات. وذلك ذلكم التمشدق والتحذلق والغلو وفي ادعاء بيان بعض ما أجمل الحق سبحانه وتعالى وبعض ما سبيله التصديق والإنقياد بحكم الشرع وبحكم العقل الذي هدانا إلى صحة هذا الشرع وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى وقوم سماهم لنا رسول الله وبين علامتهم وهم ما ذكر الحق لنا في قرآنه أنهم أهل زيغ علامتهم يتبعون ما تشابه. قال سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة طلب للفتنة فهم مجندون من قبل الخبيث ليفتنوا الناس وليزيغوا بالناس وابتغاء تأويله أي الوصول إلى ما ستره الله من المعاني وخص به نبيه أو خواص أصفياء ويريدون أن يكشفوه ولا سبيل إلى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله. فما مسلك الذين لم يزيغوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت هذا دعاؤهم وهذا توجههم وهذا وقوفهم عند الحدود. آمنا به كل من عندي رب هذا الذي أشار إليه بقوله من غير بحث وتفتيش وسؤال عن تفصيل لم نؤمر به ولا يمكن العقول أن تصل إليه. وذلك من جملة فاتيح الفتن على عباد الله تبارك وتعالى ويشتغل فيه من جند إبليس كثير حتى صارت عند بعض المنتمين للدين وللشرع أول سؤال يسألون به يسألونه أطفالهم ومناشئتهم، وأول من أقبل من العوام أين الله؟ وهذا السؤال مركب على إرادة تصور لمكان يحل فيه الجبار الأعلى الذي خلق الأماكن وخلق الأزمنة وعزة وجلاله، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى قلم ولا إلى جنة ولا إلى نار ولا إلى أرض ولا إلى سماء، والله إنها المحتاجة إليه، والله إنها المخلوقة له وفعله، وهو الأكبر الأعلى من أن يحل في شيء منها أو شيء منها يحل فيه جل جلاله وتعالى في علاه. ليس هذا وصف إله، هذا وصف جسم، هذا وصف مخلوق، هذا وصف منحوت حادث. الحق أكبر من أن يحل في شيء من السماوات والأرض بذاته العلية المقدسة أو يحل فيه شيء من السماوات والأرض وما بينها. هو الإله، هو الإله، هو الإله، والألوهية تقتضي هذا. وأما إذا بغينا مكان السكون وفي مكان هذا مخلوق من المخلوقين، هذا جسم من الأجسام، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. ولخص ذلك في بعض أقواله الإمام الشافعي في قوله آمنت بالله وبما جاء عندنا على مراد الله. يا متعمقين يا متطاولين يا مبالغين، شيء أكبر من هذا؟ أنا آمنت بالذي جاء عن الله على مراد الله نفسه، تبغوا شيء أكثر من هذا؟ وآمنت برسوله وما جاء عن رسوله على مراده، مش على لعبكم، مش على أهواءكم، مش على تفسيراتكم الباطلة، على مراد النبي. أنا آمنت بما قاله النبي على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يطالب الله عباده بأكثر من ذلك؟ آمنا به كل من عند ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإن شي شغل بيشغلون أتباعهم وأصحابهم، قال التقوى، ما تشغلهم بهذه القضايا التي تضرهم، اشغلهم بتقوى الله، اشغلهم بالانتصاب في محراب العبودية والقيام بحق الشكر والذكر للحي القيوم جل جلاله، فهذا ينفعهم، هذا يرفعهم، هذا يرقيهم، هذا ينقيهم، هذا يقربهم، هذا يجلب لهم خير الدنيا والآخرة. قال شغلهم بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين وسائر الأعمال الصالحة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من بيقرا؟ ها؟ وأما الصلاة كذلك يعلمونهم من الصلاة أنها فرض من أعظم فرائض الدين، جاحدها يكفر لأنها معلومة من الدين بالضرورة. فهناك فرائض مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، لا عذر للمسلم أن يجهلها، ومن جحدها كفر، ومنها الصلاة، فإنها أعظم الشعائر وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. جاحدها أي منكر وجوبها كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإن لم يتب يقتل مرتدا خارجا عن الملة. أما تاركها كسلا لا ينكر وجوب الصلاة ولكنه يتكاسل عنها، فجمهور الصحابة والتابعين وسلف أنه لا يعد كافرا ولا يطلق عليه لفظ الكفر، وإنما يكون فاسقا بذلك ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. وفي قول لبعض الصحابة وقول عند الحنابلة أن تاركها المصر على تركها المتعمد ذلك ولو كسلا يطلق عليه لفظ الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا قالوا لم يختلف السلف في أن ترك شيء من الفرائض يعد كفرا إلا الصلاة، جاء في خلاف، والجمهور على أنه إن كان كسلا فلا كفر ولكنه فسوق، وإن كان جحودا فكل من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذكر أمر الصبي بها لسبع وضرب على تركها لعشر، و بعد ذلك يبين لنا في مسألة هذا الأمر أنه يجب أن يتصل بالاختيار الحسن في كيفيته، كيفية هذا الأمر والترغيب فيه، وحتى إذا بدأ شر النفس بالإصرار على الترك يحتاج إلى الضرب، والضرب مقيد في الشريعة أن لا يكون مبرحا، وجاء في تقييد عدده بأن لا يزيد عن 10، وفي بعض الروايات عن 3 ضربات، وأن لا يسيل دما ولا يكسر عظم، وأن لا يكون شيء منه في الوجه. بهذه الضوابط يصير الضرب وقت الحاجة إليه بهذه الضوابط منفعة وفائدة وتأديب، ولا مجال لإنكار أن هذا فيه فائدة، وقد أمر الحق تعالى في بعض الحدود لمقتحم المنكرات إذا أقر أو ثبت عليه ذلك أن يضرب، فجلدوهم 80 جلدة، وقال في أرباب هذا في أرباب القذف، كذلك في أرباب الزنا فجلدوهم 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. لا سبيل لإنكار أن الضرب في وقته ومحله نافع ومفيد. من شان رأي ما أدري من جاء من الشرق ولا من الغرب قال ما ينفع إلا ما يفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، متى جيت، من أين، ومن أرسلك بهذا الكلام؟ قبل ما تخلق بمئات السنين قد جرب ونفع، فإيش عندك؟ ولا مجال لأن يفتح باب الضرب لصغار وكبار بعنجهية ولا بشدة ولا بأن يكون ذلك مبرحا، لا مجال لذلك. ومن يفعل ذلك بدعوى أنه مربي أو يؤدب نقول أخطأت، وما قمت بامتثال أمر المربي كما أمر، فالمربي كما أمر لم يأمر بهذا. وقد ضرب المثل في بعض الضرب الممور بالتأديب بسواك. القصد بعث الضمير، وجود زجر، وكسر النفس المتنمرة والمعاندة فقط، بحدودها مع صبر كثير وحلم كثير. ونعم، وجاء في هديه وسنته أنه بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يباشر الضرب إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما ضرب امرأة ولا ضرب طفلا صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر به في وقته وعلى هيئته، ثم لم يباشر بنفسه إلا الضرب في سبيل الله في القتال فقط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الأحكام في ذلك من وجوب تجنب النجاسة، وهي القاذورات التي تمنع صحة الصلاة، وأن يكون ذلك في البدن والثوب والمحمول، كالمبين لأن مقصود الفقهاء بالثوب كل ما حمله الإنسان، فلا يحمل خاتما أو جوالا أو قلما فيه نجاسة ويقول ليس بثوب، كل ما تحمله فهو لك ثوب، فيجوز لا يجوز أن يكون فيه نجاسة كائنا ما كان. هذا قال والمحمول، والمكان وهو ما يلاقيه بدنه من المحل الذي يصلي فيه كالأرواث والأبل دماء، على الاختلاف في الروث الماكول أهو طاهر أم نجس، ومعتمد الشافعية أنه نجس، وعند بعض الأئمة أن ذلك طاهر، وكذلك الدم بأنواعه والمسكر المايع كذلك عند جماهير أهل العلم، والكلب والخنزير عند جمهور أهل العلم، والميتات إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد، الآدمي لمحل التكرمة، ولقد كرمنا بني آدم، والسمك والجراد لقوله أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. فيجب التطهر عن النجاسة، قال تعالى للنبي وثيابك فطهر، فيجب غسل ما أصابه منها إلا أن يكون شيء يعفى عنه، مثل دم جرحه بنفسه أي وإن كثر، والدم اليسير من جر من 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 منه أو من غيره فما كان يسيرا فهو معفو عنه، ودم نحو البراغيث، ومثل ونيم الذباب أي وسخ الذباب في قلته لا يكاد يرى فيعفى عنه ونيم الذباب وإن كثر، لأنه يبتلى به ولا يكون من السهل على الإنسان الاحتراز عنه في بعض الأماكن أو بعض الأحوال. قال فلا يجب غسله، غسلها وغسل الأحداث يعني الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر يكون بماء طهور. واتسع الحنفية في الطهارة أن ذلك يكون بكل مزيد ومن جميع المائعات وإن لم يكن ماء، ولكن الجمهور أنه لابد أن يكون بماء، بماء طهور. ما معنى الطهور؟ أنه على أصل خلقته نابعا من الأرض أو نازلا من السماء، لا يخالطه شيء يستغنى عنه فيسلب عنه اسمه، أي مخالطة شديدة يسلب عنه اسم الماء، فإذا سلب اسم الماء وتحول الماء إلى قهوة وأراد أن يغسل به النجاسة وأن يتوضأ به نقول له هذا قد تغير وسلب اسمه بما خالطه، وإن كان الذي خالطه طاهرات فهو طاهر واشربه كما تحب، لكن ما يرفع العدث ولا يزيل النجس لتغيره بالمخالطة لما يستغني عنه أو يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس ولو تغيرا يسيرا بملاقاة النجازة، أو يلاقي الماء نجس والماء يلاقيه نجاسة وهو دون القلتين عند الجمهور. وتوسع المالكية فقالوا إن لم يتغير لم ينجس، فعندهم لا فرق بين القليل والكثير من الماء. وقال غيرهم من أئمة الفقه في الدين إن كان قليلا فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن كان كثيرا فلا ينجس إلا بتغير طعم أو لون أو ريح ولو تغيرا يسيرا، إلا أن يكون شيء يعفى عنه في الماء مثل ميتة لا دم لها سائل، يعني حيوانات لو شق منها عضو في حياتها ما يخرج لها دم فلا دم لها يسيل، فهذا إذا ماتت في الماء فلا تنجس الماء ولو كان قليلا. ولم تطرح ولم تغير، لم يتعمد طرحها ولم تغير، فأما إذا كثرت وغيرت لون الماء أو ريحه أو طعمه فقد ضر ذلك. قال أو يكون دون القلتين وقد استعمل في رفع حدث أو نجس فإنه يصير مستعملا لا يمكن استعماله مرة أخرى إذا كان قليلا وقد استعمل في رفع حدث أو في إزالة نجس، كما أنه يجب. وقفنا هنا.
ويجب استجلاء كل رطب خارج من السبيلين بالحجر أو نحوه بشروطه أو بالباع، ومقبال فتنة واستدبارها بلوغ أو غائط إلا أن يكون بينه وبينها حائل ثلثا ذراع فأكثر لم يبعد عنه بأكثر من ثلاثة أذرع، فإن كان كره إلا أن يكون معدا لذلك، ولا بد في غسل النجاسة من جر الماء على المحل المتنجس وروده إن كان دون الكلتين، وروده إن كان دون الكلتين، إزالة الطعم والجول والريح إن كان شيء من ذلك، وست غسلات بعد ذلك إن كانت كلبية مع مزج إحداهن بتراب طهور، ويسن الدلك والتثليث من غير وسوسة ولا يطهر المائع إذا تنجس. ويجب بالصلاة الوضوء، وهو أن ينوي الطهارة للصلاة أو رفع الحدث لقلبه، ويغسل وجهه جميعه من منابت شعر رأسه إلى منتهى ذقنه، وهو ما بين أذنيه شعرا وبشرا إلى باطن لحية الرجل، إلا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفنا. ويجب غسل ما تحت الرمص أو نحوه إن كان وكذا من سائر الأعضاء، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ثم يمسح شيئا من رأسه أو من شعره الذي لا يخرج بالمد عن حده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ويرتبه هكذا.
نعم. يقول علي الأمضاء ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين، فإذا خرج من القبل أو الدبر أي رطب وجب الاستنجاء إما بالحجر وحده أو نحو مشيرا إلى أن المراد بالحجر كل جامد طاهر قال على النجاسة غير احترام. ها هذا المراد بالحجر، وليس المراد نوعية الحجر ومعدن الحجر. فالمناديل هذه التي يستنجى بها تقوم مقام الحجر، كل جامد طاهر يقلع النجاسة، ليس بأملس وليس بمتناثر الأجزاء وليس ملتزجا لزوجة له، فهو يقلع النجاسة فيصح الاستنجاء به. كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، المحترم ما كان من مطعوم فذلك حرام، كما حرم عليه صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالعظم، والعظم جامد طاهر قالع للنجاسة لكنه محترم لكونه أكل الإخواننا الجن كما بين لنا صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستنجاء بنجس ولا بعظم، ويكون الاستنجاء من كل رطب خارج على سبيل الوجوب، وهذا باب من أبواب النظافة في شريعة الله تعالى، ويتميز به المسلمون والمؤمنون. وجوب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين بالحجر أو نحوه، والاستنجاء يكون واجبا في هذه الحالة، وقال بشروطه إذا كان اقتصر على الحجر أن يكون ذلك بثلاث مساحات فأكثر مع وجود الإنقاء، فالإنقاء واجب والإيتار مستحب بعد الثلاث، والثلاث واجبة وإن حصل الإنقاء بأقل من واحد من ثلاث بواحدة أو باثنتين، بل يجب استكمال الثلاث لما جاءنا في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن من الآداب أن نبتعد عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء الحاجة من بول أو غاية نحو ذلك، لئلا تنقص هيبة الكعبة في قلوبنا وهيبة التوجه إليها في صلواتنا، فتكون معظمة ومكرمة، فلا تستقبل أثناء قضاء الحاجة، بل هي محترمة حتى يكره أن يبصق المؤمن أو يتنخم إلى جهة القبلة، فإذا حضره نخامة ونحوه فينبغي أن ينعدل عن جهة القبلة ويكون إلى تحت أو إلى جهة غير جهة القبلة يرمي بها نخامته، حتى جاء في بعض الآثار أن الذي يتنخم إلى القبلة يأتي القيامة ووجهه مغطوس بنخاماته التي كان يتنخم بها إلى الكعبة المشرفة. يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وكان أهل المدينة قبلتهم إلى جهة الجنوب، فهم شمال الكعبة المشرفة، فقبلتهم إلى جهة الجنوب، وقال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، أي انحرفوا إلى الجهة الأخرى. صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون بينه وبينها حائل، وهذا عند أكثر أهل العلم ثلث أذراع فأكثر، لم يبعد عنه ما لم يكن بينه وبينه مسافة أكثر من ثلاثة أذرع. وفي ذلك جاء نظر الشافعي وغيره أنه إذا كان معدا لذلك ومستور أنه يخرج عن الحرمة، ولكن لا يزال يظل الأدب في هندسة المسلمين إذا أقاموا كراسي قضاء الحاجة في بديارهم وفي شققهم ومنازلهم، أن من الأصل أن يضعوها إلى غير جهة القبلة، وذلك سهل عليهم بأن يعرفوها كذا أو كذا، فيكون ذلك أيضا من الأدب، وإن كان لا حرمة فيه من حيث أنه بينه وبين القبلة ساتر أو كونه محل معدا لذلك، وليس بينه وبين الساتر أكثر أذرع إذا كان بساتر، وإن لم يحرم فمن الأدب أن لا تستقبل القبلة بمثل ذلك. قال ولا بد في غسل النجاسة من جري الماء على المحل المتنجس. نعم، فلا يكفي مجرد مسحه أو يأخذ ماء بمنديل ويمسح محل النجاسة من ثوبه ومن بدن، فهذا لا يكفي، ولكن لابد من جري الماء، لابد أن يسيل الماء. وكذلك إن كان الماء قليلا فلا تورد النجاسة عليه بأن يكون عنده ماء في إناء، فيأتي بالثوب الذي يريد تغسيله فيه نجاسة فيورده على الماء، يورده على الماء فيتنجس الماء كله بعد ذلك ويتنجس الإناء، ولكن يصب من الماء على الثوب حتى يطهره خارج الإناء، فيكون الماء واردا فالورود قوة تضاف إلى طهوريته فتساعد على الطهارة. قال وورود إن كان دون الجلتين وإزالة الطعم واللون والريح إن كان، وهذه النجاسة العينية، شيء موجود من النجاسات له لون أو ريح أو طعم، لا يطهر الثوب والبدن إلا أن يزال بواسطة جري الماء طعمه ولونه وريحه. وإن وقال وإن كانت النجاسة غير عينية، أي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، كمثل بول جف ولم يبقى له ريح ولا لون، فحينئذ يجب إجراء الماء، فجري الماء يكفي لإزالة النجاسة الحكمية. قال وإزالة الطعم إن كان شيء من ذلك. وإن كان النجاسة كلبية وقاسوا عليها الخنزير، الشافعية ومن وافقهم من الأئمة قاسوا عليها الخنزير أيضا أنه لا يطهر إلا بعد هذه الغسلة الأولى التي تزيل لونه وريحه وطعمه 6 غسلات بعدها، فيكون المجموع 7، فإن زال بواحدة فذلك، وإن لم يزل عين النجاسة إلا بـ2 أو 3 فلا تحسب الـ2 و3 إلا واحدة من جملة 7، لأنه لابد من 7، لكن الغسلة التي تزيل عين النجاسة واحدة مهما تعددت فلا تحسب ولا تعد، ما تعد ثانية حتى تزول عين النجاسة، فإذا زال عين النجاسة الآن 2 و3 و4، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم يقول نبينا فليغسله 7 إحداهن بتراب، وينبغي أن يكون التراب في الأولى فهو الأفضل، و6 غسلات بعد ذلك إن كانت كلبية مع مزج إحداهن بتراب طهور، مشيرا لأن أفضل طريقة التتريب للنجاسة الكلبية أن يضع من التراب شيئا في الماء ثم يصبه عليه، فيكون هذا أدعى الاستيعاب محل النجاسة بالتراب. وإن كان لو طرح التراب على المحل ثم صب الماء، فإن امتزج الماء بشيء من التراب على موضع النجاسة كله طهر، وإن زال التراب بأول ما يصب الماء عليه ثم لم يصحب الماء في شيء من مواضع النجاسة تراب، بقي هذا بلا تتريب فلا يطهر ولا ترتفع عنه النجاسة، فإذا يمزج الماء بقليل من التراب أفضل ثم يصبه على محل النجاسة لطهارة النجاسة الكلبية أو النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير. قال ويسن الدلك، دلك محل النجاسة بإمرار اليد عليه والتثليث من غير وسوسة، دلك وتثليث من غير وسوسة، أي يسن إذا زالت النجاسة بغسلة أن يزيد غسلة ثانية وثالثة، فهذا من السنة. ولا يطهر المائع إذا تنجس غير الماء، إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا ولا يمكن استعماله في دهن لإنسان ولا شرب له، وإنما يستعمل في مثل إيقاد السرج واستعماله في أي شيء آخر لا يحتاج إلى الطهارة لأجل الصلاة. رزقنا الله الاستقامة. قرأت يجب صلاة الوضوء، يجب للصلاة الوضوء وهو الطهور الذي هو شطر الإيمان وهو سلاح المؤمن، حتى جاء في بعض الآثار أن من أصابه عين أو سحر وهو على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه، لأن الوضوء سلاح للمؤمن وحصن له، ومن وظائف المريد السائر إلى الله أن يحافظ على الطهارة كلما أحدث توضأ. قال وهو أن ينوي الطهارة للصلاة أو رفع الحدث بقلبه ويغسل وجهه جميعه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم من منابت شعر رأسه إلى منتهى ذقنه آخر لحيته، وهو ما بين أذنيه شعرا وبشرا إلا باطن لحية الرجل، فلحية الرجل إذا كثفت والعارضان إذا كثفا فيكفي غسل ظاهرهما ولا يتكلف إيصال الماء إلى منابتهما، ولكن يسن تخليل اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين، ويجب غسل ما تحت الرمص والذي يجتمع من وسخ العين في طرف العين، يجب غسل ما تحت الرمص فهو يمنع وصول الماء إلى البشرة التي تحته، فلهذا ينبغي للمتوضئ أن يتفقد طرفين ويزيل ما بينها بأطراف أصابع السبابتين لجهة الأنف والطرف الثاني لجهة اللحاضين حتى لا يبقى شيء من الوسخ بين العين، يمنعه خصوصا عند قيامه من النوم، يمنع وصول الماء إلى البشرة فيصير الوضوء ناقصا، بل يستوعب هذا الوجه بالغسل بهذا التفقد وبالتفقد لما تحت الأنف والمحلات التي يغفل عنها الماء. وبالنسبة للحية والعارضين للرجل إذا كثفنا فيكفي غسل ظاهرهن، وإلا إن كنا خفيفات فيجب غسل ظاهرهن وباطنهن بإيصال الماء إلى منابت الشعر، ثم يغسل يديه مع مرفقيه لقول تعالى ويديكم المرافق، ومن أطراف الأصابع الأفضل أن يبتدع الغسل ويمشي بالماء إلى المرفقين، والسنة أن يزيد على ذلك فيكون إطالة التحجيل إلى نصف العضدين أو إلى المنكب وذلك أكمل وأعلى. ثم يمسح شيئا من رأسه أو من شعر رأسه بشرط أن يكون هذا الشعر لو مد لم يخرج عن حدود الرأس، بمعنى لو كان للإنسان شعر طويل كما هو مستعمل للنساء، فإذا مسحت أطراف الشعر الذي إذا مد يخرج عن حدود الرأس فلا يكفي، ولكن لابد من مسح شيء في الرأس من بشرته أو شعره. وقال الحنفية لابد من مسح ربع الرأس فأكثر، قال المالكية لابد من استيعاب الرأس كله بالمسح، ويقول الشافعي يكفي ولو بعض شعرات أو بعض شعرة لكن بشرط أن تكون في حد الرأس، ولكن الجميع أجمع على أن مسح جميع الرأس أولى وأفضل وأقرب لاتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يغسل رجليه مع كعبيه من أطراف الأصابع الأفضل، ويأتي التخليل أيضا في اليدين والرجلين، كما أن سننا تتعلق بالوضوء سيتحدث عنها معنا يأتي في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم من المتفقهين في الدين والمقبلين بالكلية عليه تعالى في كل شان وحال وحين، ومؤدي الأمانة كما أحب منهم وارتضى منهم جل جلاله، في لطف وعافية وتمكين مكين، وأصلح أسرنا وأهالينا وديارنا ومن فيها، وفرج كروب الأمة، وأمد أخواننا المسلمين في غزة خاصة وفي جميع أكناف بيت المقدس بحفظ وكلاء ووقاية وتأييد وجمع قلوب على الوجهة إليه والصدق معه والإخلاص لوجهه الكريم، وعافاهم وأيدهم ونصرهم، ودفع الله عنهم شر المعتدين والظالمين والغاصبين، ودفع شرهم عنهم وعنا وعن جميع المسلمين، وحول الأحوال إلى أحسنها، وأصلح أحوال الأمة في المشارق والمغارب، وجعلنا ممن ترعاهم عين عنايته في جميع الأطوار. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة.